Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. استمرار القصف الجوي والمعارك العنيفة بالخرطوم لليوم الخامس، والإمارات تتهم الجيش بالقصف الجوي لمقر السفير الإماراتي بالخرطوم، والجيش ينفي مقتل امرأة وإصابة 6 آخرين في كتم جراء القصف الجوي وقصف جوي في مضيط واشتباكات في الفاشر. توقعات بتمديد مهمة بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان بالأغلبية. ارتفاع عدد حالات الإصابة بالكوليرا إلى أكثر من 17500 وظهور حالات اشتباه بجدري القرود. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. تواصلت المعارك بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم اليوم الخامس، وكشف شهود عيان لراديو دبنجا إن الجيش شن غارات جوية كثيفة على مناطق جنوب الخرطوم ومحيط المدينة الرياضية وسط الخرطوم يوم الاثنين، وأشاروا إلى تصاعد الدخان بجنوب الخرطوم إثر اشتباك سلاح المدرعات مع قوة من الدعم السريع. وفي محور بحري تشهد مناطق شمال الجيلي معارك عنيفة بين الجيش والدعم السريع، خاصة عند جبل البكاش، فيما نشرت القوات المسلحة مقاطع فيديو عن إخلاعها مواطنين عالقين من منازلهم في دروشاب. من جهتها كشفت غرفة طواري جنوب الحزام أن مقتل 6 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة 4 آخرين في قصف جوي على جنوب الحزام يوم الأحد. وفي ذات السياق زار مساعد القائد العام للجيش الفريق ياسر عطا منطقة الكدرة العسكرية في أول زيارة له منذ اندلاع الحرب، وأعلن عن حصول الجيش على أسلحة ثقيلة، وأضاف خلال مخاطبته للجنود في هذا الخصوص:
لذلك أخواننا في بورسودان الليل كان قلت لك في بورسودان في كميات بتاعت رباعيات، كميات بتاعت ثنائيات، كميات بتاعت دوشكات، كميات بتاعت جرانوفات، بكل أنواع الأسلحة يا أخواننا وصلت بكين الكبار في بورسودان.
اتهمت دولة الإمارات الجيش بشن غارات جوية على مقر سفيرها بالخرطوم والأحد، مشيرة إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى. وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إنها ستقدم مذكرة احتجاج لكل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. وأصدر مجلس التعاون الخليجي ووزارات الخارجية في كل من قطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين والأردن بيانات إدانة لقصف مقر سفير الإمارات بالخرطوم. من جانبها نفت القوات المسلحة الاتهامات، بينما اعتبرتها وزارة الخارجية السودانية محاولة من الإمارات لتغطية دعمها لقوات الدعم السريع. شن الطيران الحربي غارات جوية بالمحور الشرقي لمدينة الفاشر ومدينة مضيط صباح الاثنين. من جهة أخرى قال المواطنون من الفاشر لراديو دبنجا إن المدينة شهدت فجر اليوم عمليات إسقاط جوي لقيادة الفرقة السادسة مشاه. وأضاف مواطن من الفاشر لراديو دبنجا:
كان يوم هادي جدا، لكن الليله في تدريب يعني ماشي. الايام الفاتت والله موت بالجمله، يعني والله موت كميه مبالغ فيها. مواطنين بس بالاسواق في سوق المواشي نفاشة والسوق الكبير وفي الاحياء الله يشرح حالين بس. هذا السبب عندها سيله تقريبا 180 ولا 160 نفر.
شن الطيران الحربي عند الساعة 10:30 من صباح الاثنين غارات جوية على مدينة كتم بولاية شمال دارفور، استهدفت سوق كتم وبعض الأحياء السكنية. وكشف مواطنون من المدينة لراديو دبنجا أن مقتل مواطنة وإصابة 6 آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى كتم، وأشاروا إلى تضرر 4 منازل بجانب حال من الرعب والهلع وإغلاق السوق، بينما لم يصب القصف أي هدف للدعم السريع. وأضاف مواطن من كتم لراديو دبنجا
دق في السوق جنب الجمارك موقفتينا هناك جرها لست نفر كده ودق في حي السلامة قتل الأستاذة دمر 400 بالكامل تاني دق في جنب الوارج جنب الخيارة تاني دق قدام في حي القصر جنب الدار رماتيزة خزيفة بس السوق فرغ والناس بقت حالة وناس جيرة وكده وعيزل يعني مشى كده ويحتمى في بيته يعني السوق قفل يعني قفل السوق نهائي.
انعقد يوم الاثنين الاجتماع التشاوري الثالث بشأن مشروع القرار حول التمديد لبعثة تقصي الحقائق بشأن السودان في مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وقال عبد الباقي جبريل رئيس مركز دارفور للعون والتوثيق لراديو دبنجا إن عدد كافي من الدول المساندة للتمديد متوقعا أن يجاز بأغلبية مريحة. وقال إن مشروع القرار سيتم تسليمه إلى سكرتارية مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال يومين القادمين ألا يتم التصويت عليه قبل نهاية أعمال المجلس في أشهر أكتوبر المقبل. وأضاف في هذا الخصوص
الاجتماع التشاور الثالث كان أكثر سلاسة وتفهم من كل الوفود اللي كانت مشاركة فيه الموجودة على إضافة للمنظمات غير الحكومية. وهذه الاجتماعات مهمة جدا، الغرض الأساسي منها أنه تمنح الفرصة الكافية لأعضاء مجلس حقوق الإنسان وكذلك للدول والمنظمات غير الحكومية حتى أنها تعبر حول محتويات مشروع القرار.
كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 366 إصابة جديدة يوم السبت من 6 ولايات وبينها 11 حالة وفاة. وأشارت الوزارة إلى تسجيل 114 إصابة بكسلة ومنها 3 حالات وفاة، ونهر النيل 87 إصابة، والقضارف 66 ومنها 6 حالات وفاة، النيل الأبيض 46 إصابة وبينها حالة وفاة، الجزيرة 40 إصابة بجانب إصابات في البحر الأحمر والخرطوم. وأشار إلى ارتفاع تراكم الإصابات في أشهر ولايات إلى نحو 17500 إصابة ومنها نحو 5400 حالة وفاة. كشفت وزارة الصحة بالقضارف أن تسجيل 99 إصابة جديدة بالكوليرا ووفاة واحدة يوم الأحد. وأشارت الوزارة في تقريرها يوم الاثنين إن العدد التراكمي للإصابة بالمرض بلغ أكثر من 4000 حالة إصابة و144 حالة وفاة. وأشار التقرير إلى تسجيل أعلى الحالات في محلية الرحد حيث بلغت 24 إصابة، تليها بلدية القضارف 22 ومحلية الفاو 19 إصابة، حيث تشهد المحلية توافدا للإصابات من بعض الولايات المجاورة. وأضافت متطوعة من القضارف لراديو دبنجا
فهناك مكافحة من قبل إدارة الصحة العالمية وزيادة الكلور وكلورة البودرة لتعقيم محطات المياه العاملة. أما في محلية المفازة هناك استقبال العديد من حالات الكوليرا من ولاية الجزيرة وسنار.
وفي الولاية الشمالية مددت السلطات حظر التجوال ليبدأ من الساعة 6 مساء بدلا من 9 مساء حتى 6 صباحا. وكشف الصحفي مصطفى عمر لراديو دبنجا أن استمرار إقلاق سوق دونغولا الكبير من الساعة 3 عصرا، ونبه إلى استمرار إقلاق المدارس والسوق في الدبة بعد زيادة حالات الإصابة إلى 1070 حالة وتسجيل حالة إصابة مؤكدة بمحلية دلغو قبل يومين ونقلها إلى دونغولا. وقال إن السلطات في وادي حلفة أصدرت قرارا باستيراد القدر والفاكهة من مصر تحسبا لتفشي الإصابة بالمرض. وأضاف الصحفي مصطفى عمر لراديو دبنجا
السلطات بالولاية الشمالية تعلن عن تمديد الساعات حظر التجوال من الساعة 6 مساء وحتى 5 صباحا بدلا من 9 مساء وحتى 6 صباحا، وذلك تحسبا من انتشار مرض الكوليرا بالولاية الشمالية.
من جهتها كشفت وزارة الصحة بولاية نهر النيل أن تسجيل 46 إصابة جديدة بوباء الكوليرا يوم الأحد بدون تسجيل أي حالة وفاة، ونبهت إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة التراكمي بالولاية إلى 4434 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات التراكمي كما هو 98 حالة. كشف مصدر طبي عن تسجيل 5 حالات اشتباه بجدر القرود في معسكر الطنيضيبة للاجئين الأثيوبيين بولاية القضارف، مشيرا إلى أن من بين حالات الإصابة 2 من المواطنين. وكان السودان سجل آخر حالات إصابة بالمرض في عام 2022. وأضاف مصدر طبي لراديو دبنجا.
أما في معسكر الطنيطبة للاجئين هناك 3 إصابات مؤكدة بجدري الجرود، ودي يمكن يعني ظهر المرض ده بصورة مرة تانية بعد ظهوره في 2022.
شكى مواطنون في بوران بولاية جنوب دارفور من تفشي التهابات الجهاز التنفسي، وقال حاشم جبارة مرشود مدير تعزيز الصحة أن ظهور حالات التهابية غير مسبوق وغير طبيعي، وناشد المنظمات للتدخل العاجل في هذا الأمر، وأضاف في هذا الخصوص:
بسم الله الرحمن الرحيم. حاشم جبارة مرشود مدير إدارة تعزيز الصحة بمحلية برام. هنالك انتشار كبير جدا في الحالات الالتهابية، حالات التهابية حادة وسط المجتمع، سواء كان الفئات العمرية الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة، انتشار غير مسبوق وغير طبيعي. فيمكن يكون واحدة من الأسباب إنه التداخل الفصول، يعني موسمي الخريف والشتاء، نعزي هذا الالتهاب تتدخل في موسمين دل. بنناشد المنظمات العاملة في المجال الصحي التدخل العاجل في هذا الأمر. لكم جزيل الشكر.
شكى مواطنون من محلية الطويشة بولاية شمال دارفور من الانتشار الواسع للالتهاب ملتهمة العين في المحلية، وقال مواطن من المحلية لراديو دبنجا إن المواطنين يلجؤون لاستخدام الأدوية البلدية في العلاج، منبها إلى عدم توفر الأدوية في المراكز الصحية، وطالب المنظمات للإسراع في التدخل. وأضاف في هذا الخصوص:
والله تقريبا هالشيء بيكون عندي بأسبوعين وحاجة، والله في كل المناطق. أول حاجة لأنه الشخص اليوم الصباح بيصبح عيونه دم متحمرات، ثم ثانيا في ورم، وبعد الورم بيكون فيه حساسية شديدة فيها عسولة زولان.
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين مساندتها عقد امتحانات الشهادة الثانوية كاستحقاق واجب التنفيذ، مشيرة في الوقت ذاته إلى إجراءات ضرورية لضمان شمول الامتحانات وضمان سلامتها. وأكد سامي الباغر المتحدث باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا إعلان وقف إطلاق النار والعمليات العدائية في فترة وجيزة وعقد الامتحانات من قبل طرفي الحرب. كما طالبت اللجنة بفتح الممرات الآمنة للطلاب والمعلمين وإعلان مراكز تجميع وتصحيح الامتحانات ومراكز سكن المعلمين والمعلمات مناطق آمنة. وأضاف سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين:
أن لجنة المعلمين السودانيين مع فتح المدارس واستعادة العملية التعليمية وبينها عقد امتحانات الشهادة الثانوية السودانية، يجب اتخاذ قرارات شجاعة ووطنية بوقف إطلاق النار في جميع السودان وفتح المسارات الآمنة للطلاب والمعلمين.
أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسل اعتراضها على قرار وزارة التربية بالولاية بفتح المدارس أمس الأحد، مشيرة إلى استمرار حالات الإصابة بالكوليرا. وقال سيد تومبا رئيس لجنة المعلمين بالولاية لراديو دبنجا إن من بين أسباب اعتراضهم هو وجود النازحين في عدد كبير من المدارس وعدم صرف مستحقات المعلمين، وأشار إلى عدم مباشرة 80% من المدارس الحكومية الدراسة على الرغم من إعلان بدايتها يوم الأحد، وذلك بسبب وجود النازحين بالمدارس. وأضاف في هذا الخصوص:
فتح المدارس في هذه الظروف نحن نعترض عليها. معلم ولاية كسلة لم يصرف مرتبه لأكثر من عام كامل، إضافة إلى ذلك إن المدارس بتاعتنا دي هي استخدمت كدور للنازحين، تحتاج إلى تهيئة في هذا الفصل. تنتشر كثير من الأمراض زي الكوليرا والملاريا.
وفي ولاية كسلة أيضا أفادت مصادر من كسلة لراديو دبنجا أن حدوث هجرة عكسية محدودة من مراكز الإيواء في المدينة إلى المناطق التي جاء منها النازحون. وقالت الصحفية نادي محمد علي من كسلة إن غالبية النازحين العائدين من ولايتي الخرطوم والجزيرة، مشيرة على وجه الخصوص إلى عودة عكسية إلى رفاعة ومدرمان. وأضافت لراديو دبنجا:
تلاحظ يعني أنه في خروج من مراكز الإيواء لعداد مقدرة من النازحين اللي هم معظمهم أسر نساء وأطفال غالبيتهم، فحصلت عودة لبعض المناطق في ولاية الجزيرة، مناطق بعينها معروفة أنه حصل فيها انحسار أو توقف للعمليات العسكرية وكان فيها أمان شبه نسبي.
وجه والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة وضع كل أجهزة محلية بحري للعمل كخلية أزمة لمقابلة حالة الطوارئ، وذلك لوضع تدابير عاجلة تجاه مواطني المناطق التي تمت استعادتها في بحري. وقال إن وضع المواطنين الذين كانوا تحت الحصار يتطلب تحركا عاجلا لتقديم العون الصحي والغذائي والنظر على وجه السرعة لاستعادة خدمات المياه والكهرباء. أصدر والي شرق دارفور المكلف محمد عدم عبد الرحمن المعين من قبل الحكومة في بور السودان قرارا بتجميد الخدمة المدنية بولاية شرق دارفور، ويستثني القرار المؤسسات الصحية والمياه ألا ينظر في أمر التعليم في أوقات لاحقة. كما نص القرار على إغلاق جميع المؤسسات الحكومية بالولاية وإيقاف جميع أعمال تحصيل كل الرسوم عدا المياه والصحة. الخبر الأخير في النشرة، حذر الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السابق ورئيس تنسيقية التقدم من أن الحرب في السودان تحدد بجعلها أرضا خصبة لانتشار الإرهاب في المنطقة. وقال في حديثه لصحيفة فاينانشال تايمز: أشعر بقلق بالغ حيال هذا الأمر، السودان بحدوده المشتركة مع 7 دول قد يصبح أرضا خصبة للإرهاب في منطقة شديدة الحشاشة. ونفى حمدوك الاتهامات الموجهة لتنسيقية التقدم بالتحالف مع الدعم السري ووصفها بأنها دعاية ينشرها الجيش. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دابنغا ودمتم بخير.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دابنغا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دابنغا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة مشروع القرار الذي سيقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف بشأن تمديد مهام بعثة تغطي الحقائق حول السودان، والاجتماعات التشاورية التي تنعقد الآن في جنيف للاتفاق حول المشروع. للوقوف على هذه التفاصيل حنستضيف الأستاذ عبد الباقي جبريل المدافع عن حقوق الإنسان ورئيس مركز دارفور للعون والتوثيق. وفي البداية بنقول له مرحب بك في راديو دابنغا، وعايزينك تورينا سير العمل في مشروع القرار الخاص بتمديد مهام البعثة.
أي نعم، انعقد يعني قبل قليل الاجتماع التشاوري الثالث حول مشروع القرار حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان، والذي من المتوقع أن يتم اعتماده من مجلس حقوق الإنسان في نهاية أعمال هذه الدورة تقريبا يوم 10 أو يوم 11 أكتوبر الجاري القادم. الاجتماع حقيقة التشاوري الثالث كان أكثر يعني سلاسة وتفهم من كل الوفود اللي كانت مشاركة فيه الموجودة على إضافة للمنظمات غير الحكومية. وهذه الاجتماعات مهمة جدا، الغرض الأساسي منها إنه يعني أن تمنح الفرصة الكافية لأعضاء مجلس حقوق الإنسان وكذلك للدول والمنظمات غير الحكومية حتى إنها تعبر حول محتويات مشروع القرار ويصل فيه إلى توافق في الآراء حتى يتم عرضه بصورته النهائية للتصويت في نهاية أعمال الدورة. نتوقع أن لا تكون هناك صعوبات كثيرة في يعني التفاف عدد كافي من الدول حول هذا القرار، بالإضافة إلى المواقف طبعا المعروفة لبعض الدول من ضمنها السودان، الجزائر، مصر وإريتريا، كلها عبرت عن مواقف معارضة حقيقة لي اعتماد مشروع هذا القرار، وبالتحديد الفقرة التي تتحدث عن تجديد تفويض بعثة تغطي الحدائق حول الأوضاع في السودان. هذه هي النقطة المحورية التي يعترض عليها السودان. لاحظنا غياب كامل لوفد السودان في هذا الاجتماع، لم يحضر منهم أحد أو لم يطلبوا الكلمة حتى، وده تعبير عن رفضهم لمشروع القرار، بل يمكن يكون مرحلة أكثر، وعدم الاعتراف باللجنة أو البيئة تغسل الحقائق، وده موقف طبعا سلبي. أتوقع أنه ينعكس في الدورة الأخير أو الأسبوع الأخير من أعمال المجلس عند التصويت على القرار.
طيب، وبشأن مواقف المجموعة العربية والمجموعة الأفريقية من مشروع القرار؟
نعم، هو في هذه المرحلة من الصعوبة الحديث يعني بصورة قاطعة عن مواقف الدول النهائية، ولكن كما ذكرت في السابق، يعني بعض الدول عبرت عن تحفظاتها، بعض الدول عبرت عن يعني اعتراضاتها بصورة يعني جوهرية وأساسية، وبعض الدول يعني كانت مواقف جماعية. إذا كان أخذنا الموقف بتاع المجموعة الأفريقية أو الدول جنوب الصحراء بصورة عامة، موقفة يعني كان عبر عنه المنسق للمجموعة خلال الحوار التفاعلي المعزز حول التقرير اللي بيحصل تغسل الحقائق، وهو المناداة بإيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية، وهذا يعني ابتعاد مجلس حقوق الإنسان عن الملفات الحيوية حول الوضع في السودان، ومنح الفرصة للحكومة السودانية تعالج مشاكل حقوق الإنسان بمعرفتها وبدعم المجموعة الأفريقية. ولكن نتوقع أن لا يكون الموقف موحد حتى نهاية الدورة، لأنه لاحظنا بأنه محتويات التقرير النهائي الذي يعني قدمته بحث تغسل الحقائق اليوم 10 سبتمبر الماضي كانت يعني صادمة لكل الدول يعني والمراقبين، لأنه التقرير احتوى على يعني جرائم كبرى لا يمكن يعني قبولها أو التعايش معها، وده انعكس في مواقف يعني بعض الدول، ولاحظنا بأنه يعني كانوا أقل يعني انتقاد لعمل بعثة تغسل الحقائق بعد أن شاهدوا محتويات التقرير واستمعوا إلى الخبراء وجهة نظرهم والتوصيات التي يعني قدموها بصورة عاجلة من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان في السودان. وده نتوقع أن يكون نتائج.
طيب، الخطوة الجاية بعد الاجتماع التشاوري ده شنو؟
الخطوة التالية حيكون تقديم مشروع القرار بصورة رسمية، متوقع أنه يتم خلال اليومين القادمين، يتم تقديمه إلى سكرتارية مجلس حقوق الإنسان، وبعدها يصدر بصورة رسمية كمشروع مقترح للتصويت في نهاية الدورة. ونحن الآن في المرحلة الأخيرة تقريبا، مرحلة التعديلات الأخيرة والإضافات.
طيب، في ظل رفض الحكومة السودانية والتعاون مع البعثة ورفضها تمديد البعثة، إلى أي مدى إنها تكون مجدية؟
نعم، في هذه الحالة طبعا بيكون بيخضع القرار للتصويت بين أعضاء مجلس حقوق الإنسان، ونتيجة التصويت هي حتكون يعني الغالب حول مصير البعثة. نحن نتوقع أنه يتم التصويت بصورة إيجابية ويتم تمديد التفويض للبعثة، وإن كان يعني الاعتماد قرارات مجلس حقوق الإنسان بالتصويت هي يعني ظاهرة غير حميدة، باعتبار أنه الأساس هو الإجماع، موافقة كل الأعضاء بما فيها الدول المعنية حتى إذا كانت عضو في مجلس حقوق الإنسان في حالة السودان، وده يعني بيعكس الرغبة الحقيقية من الدولة المعنية بأنها تقوم بالمطلوب منها من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان في بلادها يعني. وده بكل أسف لن يكون هو الحال، لأن السودان معترض تماما، رافض يعترف بأن هناك يعني انتهاكات تتم بالبلاد، وأن الدولة أو سلطات الدولة والأجهزة أجهزة الأمن والجيش عندها دور فيها يعني، حسب ما وضح في تقرير بعثة تغسل الحقائق.
طيب، هل يمكن للبعثة في حال تمديد أعمالها أن تقوم بمهامها في ظل رفض الحكومة السودانية التعامل معها؟
أي نعم نعم البعثة يعني حتواصل عملها كما في السابق، حتعتمد في عملها على التواصل مع الضحايا، ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، مع الشهود، كذلك مع الخبراء السودانيين الموجودين في مختلف أنحاء العالم، وكذلك الموجودين في السودان والذين تتاح لهم الفرصة، فرصة الخروج لمقابلة أعضاء البعثة والإدلاء بما يملكونه من معلومات وحقائق كما شاهدوها يعني. فليس هناك ضير لأنه التفويض كان واضح تماما، لأنه البعثة أن تقوم بعملها طبعا بزيارة السودان إذا اتيحت لها الفرصة، وهذا شيء مطلوب حتى إنها تقف على حقائق الأوضاع بعينها يعني وتشاهد، وإن كان هذه النقطة بالتحديد في ظروف السودان الحالية صعب تحقيقها يعني. إذا زارت البعثة بور سودان أو بعض المناطق الآمنة لن تتمكن من زيارة مناطق أخرى تشهد قتال والنزاع وهجمات متواصلة كما تعلم يعني. لن يكون في مقدورة في تقديري زيارة الخرطوم، لن يكون في مقدورة زيارة دارفور، كذلك الجزيرة أو النيل الأزرق أو مناطق كردفان. كل هذه المناطق مناطق يعني قتال، مناطق يعني فيها خطورة كبيرة جدا على المدنيين وعلى كل من يتحرك فيها يعني. والإشكال كذلك يعني هناك أكثر من طرف مشارك في هذا القتال، بالإضافة للجيش القومي، بالإضافة إلى قوات الدعم السريع، هناك الميليشيات الكثيرة يعني كذلك موجودة في الساحة وبتقوم بأعمال عسكرية.
في ختام هذه الحلقة بنشكر المدافع عن حقوق الإنسان ورئيس مركز دارفور للعون والتوثيق عبد الباقي جبريل على الإفادات المهمة اللي قدمها لنا، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.